بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 61 بعد 100 على 1.
أنا؟
أنت ولا أخوك؟
شيخنا حديث عليكم بالشفاء.
أنا ومشكلة
طائفة الرابع، فعليت بالتين أنا عليك والوقف يعني وقف ثلاثة موقوف.
عليكم السلام.
إسحاق سفيان، فرواية سفيان عن إسحاق طبعا فيها العنعنة وفيها الاختلاط.
السلام عليكم.
لكن قلت وتابع سفيان على رواية الشعبة وبقيت حلة التدليس. رواية الشعبة
على مرحبا
عن إسحاق طبعا قبل الاختلاط، وكذلك هي
التدليس
شعبة.
أيوه.
كذلك لكن في التدليس، لأن شعبة يقول ثلاثة كن كفيتكم تدليسه، فذكروا أنه أبا إسحاق السبيعي. فالآن ذهبت حلة الاختلاط وعلت التدليس. فهل الوقف لرواية ثلاثة من الثقات مع رواية اثنين من رواية ثلاثة من الثقات موقوفا، ورواية اثنين من الأثبات مرفوعا منهم شعبة، ألا يقال هذا زيادة ثقة هنا شيخنا؟
هذا داخل في القاعدة. إذا كان ترجح الوقف بين الأكثرين فهو راجح، والعكس هو بالعكس.
لكن أستاذ يعني ألا يقال هنا مثلا ممكن أنه أيضا شعبة، يعني مثل شعبة حسب الرفع،
كيف؟
شعبة مثل شعبة وهو الثبت بمكان علي،
نعم،
حسب الرفع، وكذلك سفيان، أولئك ثلاثة أيضا وقد يكونون أقل ثقة من شعبة و
هي قضية نسبية.
نعم.
صعبة
صح، إلا يعني بعد نظر وطمح مرة أخرى.
أي نعم.
جزاكم الله
خير. وإياكم.
أستاذنا
متأكد
اشتغلات.
نعم.
بسم الله. اشتغل. بالنسبة طبعا نبدأ حديثنا، خلينا نبدأ حديثنا يا شيخ يا الأستاذ. قد يجهل بعض، ترى انه يجهل بعض الناس كثير، نصيحة تنفعنا فيها في دنيتنا وآخرتنا، بما تنصحنا يا أستاذ؟
ننصح بكلمة موجزة ومختصرة، أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح، لأنه لا يكون النجاة إلا بهذين الشرطين: العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح يعني معروف لدى الجميع بداهة، فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب والنواحي. أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس، لأن العلم
هو ما كان مشتقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاعتماد على
ما كان عليه سلفنا الصالح، لأنهم تلقوا الشرع
الكتاب والسنة غضا طريا كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة. ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا نقول على منهج السلف الصالح؟ لدفع ما قد اعترى الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهما، وبسبب هذا الانحراف وجدت الفرق الإسلامية الكثيرة التي سكوا مشوي والله في انه وما يباشرنا، وجدت الفرق الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي وكما تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من 73 فرقة بالفرقة الناجية. فالفرقة الناجية أولا هي واحدة فقط لا ثانية لها، ثم هي من 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. فاليوم نحن نعيش في غمرة فرق قديمة وحديثة وأحزاب عديدة، وبعض الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارها. فالمنطق الاعتزالي والمذهب المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكرا في هذه الأيام، ولكنه تطور وصار تارة بأسماء فرق إسلامية. وعليكم السلام. فرق إسلامية ومذاهب إسلامية معتد بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين، وتارة بآراء حديثة لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة. أما التارة الأولى التي أشرت إليها آنفا وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند المسلمين، فمثلا كالأشاعرة وكلمة ريدية. العالم الإسلامي اليوم إذا استثنينا منه الفرق المعروف بانحراف عن الشريعة كالشيعة مثلا والزيدية والخوارج، وحصرنا كلامنا على من يصنون أو يتصنون بأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد، وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه. أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث، فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في أهل السنة والجماعة. أما المذاهب الأربعة فمعروفة لدى الجميع في الفقهيات، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى الماتريدية والأشاعرة، نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء وأفكار المعتزلة، ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي. أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين الماتريدي والأشعري. أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من القواعد، هي أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة. هذا رأي المعتزلة، لكن الأشاعرة والماتريدية يتبنون هذا الرأي. هذه كقاعدة وأصل. والشيء الثاني أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقا بأنهم يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات، والتأويل أخو التعطيل، والمقصود بالتعطيل إنكار الشيء، إنكار الحقيقة. فحينما تكون هناك آية أو يكون هناك حديث نبوي صحيح وله دلالة واضحة صريحة، فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي، فهذا معناه أنهم ما اتبعوا الكتاب ولا السنة، لكنهم لا نستطيع أن نقول ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكارا لهما، وإنما دورانا عليهما وخروجا عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل. ولذلك قلت التأويل أخو التعطيل. نحن نضع مثلا عاديا، إذا قال الرجل العربي جاء الملك فما يتبادر الى ذهنه الى ذهن المخاطبين بكلامه انه يعني جاء خادم الملك. هو قال جاء الملك، السامعون لا يفهمون من كلامه انه يعني جاء خادم الملك، بل ولا يفهمون منه انه جاء وزير الملك. فلو ان رجلا عربيا تكلم بهذه اللفظة العربية بهذه الجملة العربية جاء الملك، فأحد السامعين قال يعني خادم الملك ملك، هذا عطل كلام هذا المتكلم. فما بالكم إذا كان الكلام المعطل هو كلام الرب تبارك وتعالى، فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة، فيتأولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق إنه أخو التعطيل. في الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك بلا تشبيه مثل ما قلنا آنفا، جاء الملك، لا ما جاء الملك، مين كان؟ خادم الملك، وزير الملك، في فرق بين الخادم والوزير طبعا. مع ذلك فإذا فسر بوزير الملك يكون عاطل باطل، وإذا فسر بخادم الملك فهو عاطل. قولهم في تفسير قول ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي أمر ربك أو خلق من خلق ربك أو تعويل كبير، أما الرب لا بيجي ولا بروح. ومن أين جاءتهم هذه المشكلة أو من أين جاءهم هذا التعطيل؟ من قياس الخالق على المخلوق، من قياس الغائب على الشاهد. يقولون لا يجوز وصف الله بالحركة، نحن ما نصف الله بالحركة لأنه ما وصف بذلك، لا هو وصف بذلك نفسه ولا وصفه بذلك نبيه، لكن وصف نفسه بأنه جاء أي يوم القيامة. فنحن نقول جاء، وما نقول أنه جاء يعني تحرك. هم يأبون أن يؤمنوا بصريح القرآن. كذلك مثلا فيما يتعلق بهذا المعنى الحديث المعروف والمشهور، بل هو عندنا حديث متواتر لكثرة طرقه الصحيحة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. أهل السنة حقا وهم أهل الحديث يؤمنون بالآية السابقة الذكر على ظاهرها، جاء ربك ربك جاء، ينزل ربنا ينزل ربنا. أما المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة ما اتبعهم عليه، لا ربنا لا ينزل، كما قالوا لا يجيء قالوا أيضا لا ينزل. إذا شو معنى ينزل ربنا؟ أي رحمته. هذا تأويل، هذا التأويل هو تعطيل. يلزم من هذا التعطيل انكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات الالهية. ربنا عز وجل حينما يصف نفسه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فانما ذلك ليعرف عباده به تبارك وتعالى، لانه غائب عنا ولا يمكننا ان نراه الا يوم القيامة ان شاء الله. فحينما نأتي الى الايات الصفات واحاديث الصفات فنأتي لها بمعاني غير المعاني الظاهرة الجلية من النصوص القرآن او الحديثية، فمعنى ذلك اننا انكرنا هذه الصفات الالهية. جاء ربك ما جاء ربك، ينزل ربنا لا ينزل ربنا، سبحان الله. لو كان هناك نص انه لا يجيء ولا ينزل كنا من آمن، لكن النصوص على خلاف ذلك، فكيف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به وننزهه عما وصف نفسه به؟ هذا هو التعطيل، وهذا مما وقعت فيه كما قلنا بعض المذاهب الإسلامية السنية كالماتريدية والأشعرية. لهذا قلنا إننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها المعتزلة ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة اليوم في عرف العصر الحاضر وفي الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية وإلى آخره هي أهل الحديث والماتريدية والأشعرية. طيب هذه مذاهب ثلاثة في العقيدة، وكيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة في الأمور الغيبية؟ يقولون اختلافهم رحمة، كان يمكن ان يكون هذا، وقد قيل ان هذا في الاحكام، اختلافهم رحمة في الاحكام لانه في تيسير، كما يقول بعض الجهلة ان يوم القيامة يقف على اول الصراط الائمة الاربعة، فكأنه هن المحاسبين للناس. بيجي رجل مثلا حنفي المذهب صلى صلاة جعلك، لكن بتصح في مذهب ثاني بيقول له الإمام الثاني تعال من هون أنت صلاتك صحيحة على مذهبي، وهكذا. هذا هو الضلال المبين. قلت ممكن ان يقال ان الاختلاف في الفروع فيه يسر، وبنوا على ذلك هذه الخرافة التي ذكرناها متعلقة بالصراع. مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في الفروع، فما بالنا نقول ثلاثة مذاهب في العقيدة التي لا يمكن ان يصور فيها شكلان من في العقيدة. في بعض الاحكام الشرعية ممكن يكون في وجهين، يعني كما يعبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول اختلاف نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. خلاف تضاد، فلان توضأ ولمس امرأة، شو حكم وضوءه؟ قول انتقد وضوءه، قول ما انتقد وضوءه، هذا اختلاف تضاد. لا يمكن ان يكون القولان صحيحين في واقع الشرع، وانما احدهما هو الصحيح. ما هو الصحيح؟ يعرفه اهل العلم، واهل العلم الذين يستقون العلم من الكتاب والسنة. هذا اختلاف تضاد، لا يمكن ان يكون قولين صحيحين. اختلاف تنوع، الامام الشافعي بيقول دعاء الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض الى اخره. الامام ابو حنيفه بيقول سبحانك اللهم وبحمدك، المحدثون اللهم باعد بيني وبين الخطايا الى اخره. في تعارض تصادم؟ ما في تعارض تصادم. إن أنت استفتحت وجهته جاد، سبحانك جاد، اللهم باعد جاد، وفي هناك أدعية أخرى كثيرة ذكرها في صفة الصلاة. هذا اختلاف تنوع. أما في العقيدة لا يمكن أن نصور اختلاف وجه من وجوه إطلاقا. يعني ربنا إما أنه ينزل أو لا ينزل، يجي أو لا يجي، استوى على العرش أو ما استوى على العرش، ونحو ذلك. مع هذا وجدت في العقيدة ثلاثة مذاهب. كيف تصور هذه المذاهب الثلاثة في العقيدة تكون حق وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لذلك لكي نكون في منجات من الوقوع في مثل هذا الاختلاف، وفي منجات من الوقوع في مثل هذا الانحراف عن الكتاب والسنة فهما، ليس إيمانا بالكتاب والسنة، كل الفرق الإسلامية تؤمن بالكتاب والسنة، لكن الكثير منها لا يؤمن بالكتاب والسنة، يؤمن به لفظا لكن لا يؤمن به معنا. فما الفائدة من الإيمان باللفظ دون الإيمان بالمعنى؟ وعرفتم كيف يؤمنون باللفظ فلا يؤمنون بالمعنى. لذلك تحاشيا من الوقوع في مثل هذا الانحراف، نحن ندعو الى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. كيف يمكننا ان نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح، سواء ما كان متعلقا بالعقيدة او كان متعلقا بالفقه او ما كان متعلقا بالسلوك؟ الطريق الذي به نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام هو نفس الطريق الذي به نعرف ما كان عليه السلف الصالح، اي باختصار طريق الرواية، طريق الحديث، وتلقي الروايات المتعلقة سواء ما كان منها بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالسلف الصالح فبطريق الروايات والحديث. هذا الطريق حاد عنه جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم من قرون، فجماهيرهم كانوا يعتمدون في فهم الكتاب والسنة على آرائهم، وما كانوا يشعرون مطلقا في داخلة نفوسهم أنهم بحاجة إلى أن يستعينوا على فهم الكتاب والسنة بآثار السلف الصالح، ما كانوا يشعرون بهذا، لكننا نحن بفضل من سبقنا من أهل العلم تنبهنا لهذه النقطة الهامة، ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هنا دقيقة ولطيفة جدا في الآية الكريمة، ربنا ذكر سبيل المؤمنين عطفا على مشاققة الله والرسول، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ما اكتفى بهذه المشاققة، عطف عليها قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ترى ما هي النكتة من ذكر سبيل المؤمنين؟ لو أن الآية كانت فرضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، ترى كانت تفي بالغرض الذي قامت به الآية بتمام ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ نقول لا. إذن هنا نكتة بالغة من ذكر الله عز وجل لجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين عطفا على قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا ذكر هذه الجملة؟ يتبين لكم الآن لماذا. أي يكون باتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان عليه الصلاة والسلام، وإلا لو فعلنا كما فعلت المعتزلة والخوارج ركبنا رؤوسنا وسلطنا أفهامنا بل أهواءنا على نصوص الكتاب والسنة لضللنا ضلالا بعيدا، ولكنا من الذين شاقوا الله والرسول. باسم ايش؟ هكذا نحن نفهم. هذا هو السبب في وقوع الفرق الضالة في مخالفة الشريعة في كثير من العقائد فضلا عن الأحكام الفقهية. أنا عادة أضرب مثلا بسيطا لتوضيح أهمية هذا القيد الذي استفدناه من الآية السابقة ومن الحديث الأول ما أنا عليه وأصحابي. أضرب مثلا بسيطا آية في القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي، وهي قوله تبارك وتعالى في وصف أهل الجنة في الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا كان موقف المعتزلة والخوارج بالنسبة لهذه الآية؟ وهي صريحة في أن من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الجنة، بل هي أكبر نعمة يمتن الله بها على أهل الجنة أنهم يرون ربهم يوم القيامة. فإذا رأوه تبارك وتعالى نسوا نعيم الجنة كلها. ماذا فعل المعتزلة والخوارج تجاه هذه الآية أنكروها؟ لا، ما أنكروها، لأنه لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين، لكنهم عطلوها، حلفوا دلالتها الصريحة. إلى ربها ناظرة، قالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ما فيها شيء، إلى نعيم ربها ناظرة. قدروا مضافا محذوفا، كما قلنا نحن آنفا لبيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلا عن الكلام الإلهي القائم على اللغة العربية. جاء الأمير، جاء الملك، هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو الملك؟ لا يا أخي، بيقول لك هذا أمر معروف في اللغة العربية، تقدير مضاف محذوف. وهنا بحث عند أهل العلم، يقولون تقدير المضاف المحذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك، وإلا كانت تعطلت اللغة العربية. أنا بقول جاء أحمد، هو شو بفهم جاء ابنه؟ جاء أبو أحمد، جاء ابنه. لك يا أخي منين جبت التأويل هاي؟ ما بيجوز، بيعطل اللغة العربية. فهنا هكذا فعل المعتزلة وغيرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة. نعم، يفهمون الحق، لكن الحق ما وافق أهواءهم، لذلك يقولوا لك في ضرورة التأويل. شو الضرورة؟ ما دخل في عقله. ومعنى هذا أنهم، ما نقول ليسوا مؤمنين مطلقا، لكن نقول بكل جرأة أن إيمانهم ناقص وضعيف، لأن الله عز وجل يقول في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن الغيب إلى ربها ناظرة، ما بدها بقى فلسفة. هن بقى بيستعملوا العقل البشري مثل القوة البشرية، تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها؟ لا، قوة البشرية محدودة. كذلك البصر محدود، السمع محدود، كذلك إيش العقل محدود تماما، كل شيء. يعني الإنسان خلق ضعيفا. فهم لما بيسمعوا الآية إلى ربها ناظر، أكيد نحن إذا كنا إلى ربها ناظر معناه حصرناه في جهة، حطينا فوق، حطينا قدام إلى آخره، من هذه الشبهات التي استقوها من ما يشاهدونه حولهم كمخلوقين. لكن الخالق نسوا أنه وصف نفسه بصفتين اثنتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. الإيجابية صفة قائمة فيه، السلبية تنزيه له تبارك وتعالى. فقال في وهو السميع البصير، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء تنزيه، انه اي شيء بيخطر في بالك من صفات الله عز وجل يختلط عليك الامر ليكون مثل صفاتنا، بتقول رأسا ليس كمثلي شيء. لكن هل هو عبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له ولا وجود له؟ حاشاه. يعني نحن الآن نستطيع أن نتصور العنقاء. العنقاء اسم عربي قديم، خيالي، طير كبير بيتحدث عنه سندباد البحري في قصة ألف ليلة وليلة وأمثالها، أنه عبارة عن طير كبير يعني بيض تبعه مثل القبة، وبيحكي قصة فيها يعني طرافي فيها ظرافي، كلها خيال في خيال. العنقاء جسم، اسم بدون جسم، اسم في الذهن، معنى قائم في الذهن، لكن في خارج الذهن يعني في الواقع لا حقيقة له. ربنا عز وجل الذي له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون، خارج هذا العقل؟ الله أكبر من ذلك، بل هو خلق السماوات والأرض فهو له كل صفات الكمال، فهو ذات موجودة حقيقة ولها كل صفات الكمال. إذ الأمر كذلك، فما هي صفاته عز وجل؟ ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندنا، بل قد كفانا مؤنة تشغيل عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب وفي السنة. من جملة هذه الصفات إلى ربها ناظرة، أن المؤمنين كما قال أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فرؤية الله ثابتة في الآخرة، أنكرها المعتزلة، أنكرها الخوارج لعدم وجود نصوص الكتاب والسنة. لا، النصوص موجودة ولكنهم حرفوها وعطروا معانيها، فإذا ما استفادوا شيئا من إيمانهم بهذه النصوص مع إنكارهم حقائق دلائلها. فإذا يجب أن نؤمن بالنص لفظا ومعنى. النص محفوظ معصوم، كيف نعرف المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال، بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. القرآن يفسر أول شيء بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، ثم بالآثار السلفية. فهل نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها؟ أبدا. كل أثر يأتي عن السلف يتفق مع ظاهر الآية أولا، ثم مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كل عربي. إذا كان لم يصب بهوى، لم يصب بمذهبية أو حزبية مقيتة. هناك آية أخرى قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذه الآية في الحديث الصحيح في مسلم: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله في الآخرة. فسروها بغير شيء، رؤية النعم وما شابه ذلك مما سبق ذكره. هذا اسمه تعطيل. باختصار، ولعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بالسؤال، باختصار أقول: رحم الله ابن القيم الذي قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، بين الرسول وبين رأي فقيه كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. هذا هو العلم. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. اليوم الفرق الإسلامية كلها يأخذون من هذا الكلام اثنين، قال الله وقال رسول الله، لكن بدف به وبدور على ما قال الله قال رسول الله، ويأتونك بمذهب ما أنزل الله به من سلطان. وحسبكم مثالا على ذلك الفرقة الجديدة وهي القاديانية الذين يسمون بالأحمدية. فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان ولها شخوص ولها بروز ولها دعوة شائعة في البلاد الأوروبية والأمريكية باسم الإسلام. هؤلاء مسلمون يصلون صلاة خمس ويحجون إلى بيت الله الحرام، ولكنهم ينكرون حقائق شرعية منصوصة في الكتاب والسنة لم يسبقوا إلى القول بها، مش مثل المعتزلة ما تريدية أشاعرة. فهم مثلا ينكرون أن يكون هناك خلق هم الجن، مع أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن. طيب هل ينكرون القرآن؟ ينكرون السورة؟ لا، لكن يقولون لنا أنتم ما فهمتم معنى الجن. الجن مثل الإنس والبشر، هاللفظين هذون بدلوا على مسمى واحد ولا على مسميين؟ لا، مسمى واحد. هن ما جابوا مسمى ثالث، الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة تطلق على مسمى واحد وهم البشر. لما بتجيب لهم آية في القرآن خلقتني من نار وخلقته من طين، بيقول لك هي مش نار حقيقية ولا طين حقيقي، إنما هذا مجاز، مجاز. ولما بتجيب له الحديث الصحيح في مسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يقولوا لك هذا حديث آحاد، حديث آحاد، حديث آحاد، آحاد، حديث مو متواتر يعني، حديث آحاد لا تثبت فيه عقيدة. وهذه ضلالة، وهي أن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة. مع الأسف الشديد، ما هو مذهب قادياني؟ القادياني سبقوا إلى هذه الضلالة بقرون، لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن بأنهم الإنس أو البشر. الأزهر الشريف الآن، الأزهر يسموه الشريف يقرر على الطلاب اللي بيوزعوهم في العالم الإسلامي للدعوة للإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيدة إلا إذا كان متواترا. شو معنى متواتر؟ يعني يكون جاي من طرق عديدة، يعني يكون رواه في 10 من الصحابة و10 من التابعين عن 10 من الصحابة وكذا. وعلى كل حال أردت أن أختصر، لكن كما يقال الحديث ذو شجون.
شو هستفيد من التعطيل؟
نعم؟
شو هستفيد من التعطيل؟
ما فهمت.
هذا يستفيدون من التعطيل، شو هستفيد
هم؟ تبع الأهواء، عقلهم بحكم عقولهم ما بحكم شرعهم.
فرأيت من اتخذ إلهه
هواه. اي نعم. الشاهد اذكر جيدا بمناسبة الازهر الشريف، وعليكم السلام، وأنه يقرر هذه العقيدة أخطأ أبو أحمد ومن ناوله الكأس. أخطأت حيث لم تنبهه، فالمدأ خطأ منه وأنت سايرته، يمكن هي يعني. أذكر جيدا منذ يمكن 10 سنين أو أكثر كنا في منى في الحج، وفي ليلة من ليالي منى الجميلة، الجو هناك هادي وربنا متجلي فيه على عباده، جلست أتحدث مع بعض الحجاج هناك، شيء من مصر شيء من سوريا إلى آخره. لما دخل علينا رجل مصري أزهري جلس بعد السلام، أحس بأن الذي يتكلم له اتجاه خاص، يعني بالألم العريض اللي بيسموه وهابي يعني، ونحن نقول سلفي. فأحب هو أن يثير مشكلة، وهي بيقول أنه الجماعة الوهابية مجسمة، بيقولوا أنه الله عز وجل في السماء وعلى العرش استوى. أنا سمعت له عشان نرجع له، انتهى من الكلام. قلت له يا شيخ الرحمن عرش استوى، هذا كلام البشر ولا كلام الله؟ قال كلام الله. قلت انا سمعتك بتقول ان الوهابية بيقولوا هيك، هذا كلام رب العالمين. شو قال المسكين؟ قال صحيح هذا كلام رب العالمين، لكن المعنى مو مثل ما بيقولوا هني. شو بيقولوا هني؟ قلت له قال بيقولوا الرحمن عرش استوى يعني استعلى. قلت له إلا شو المعنى غير هيك؟ قال لا، هذا معناه انه نحن حصرنا عباء ربنا في مكان. وهون بقى الشاهد والنكتة تأتي. قلت له يا شيخ أنت فاهم من الجماعة خطأ، هم ينزهون الله عن المكان، والذين يخالفونهم هم الذين يجعلون الله في مكان. قال كيف؟ قلت له المكان حادث أم قديم؟ قال لا حادث، لأنه من كان يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كيف يكون. قلنا له طيب، الآن نحن هنا جالسين في منى، ألسنا في مكان؟ قال نعم. قلنا له فوقنا إيش في؟ قال سماء الدنيا. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق السماء الدنيا بلا طول سيره السماء السابعة. وإيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلنا طيب، وإيش في فوق السماء فوق العرش؟ هون بقى نكتة. قال وهون الشاهد، قال الملائكة الكروبيون. الملائكة الكروبيون. ها؟ لا لا، الكروبيون تعبير منقول، هذا منقول لكن ما هو صحيح. أنا جاهلت الموضوع. قلت له شو الملائكة الكروبيون؟ قال هذول من الملائكة اللي ربنا خلقهم قلت له هدون فوق العرش؟ قال ايه. قلت له في اي انه فوق العرش؟ في الرحمن عرش استوى. في آية انه على العرش استوى الملائكة الكروبيون؟ قال لا. قلت له طيب في حديث؟ قال لا. قلت له عجيب، لكان مين جاءتكم العقيدة هاي؟ قال الازهر الشريف هيك لقنا. قلت له سبحان الله، هون الشاهد، هون الشاهد. قلت له سبحان الله، الازهر الشريف يقرر انه الحديث الصحيح الثابت اسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت به عقيدة. طيب هون لا آية ولا حديث، مين جئتم بهذه العقيدة؟ على كل حال هاي جملة معترضة بالنسبة له، بدي تابع الحديث معه بالنسبة للرحمن عرش استوى. قلنا له طيب، من غض النظر الآن عن هالعقيدة اللي اعترفت انت انه ما لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولكنها عقيدة أزهرية، سلمنا جدلا انه فوق العرش ملائك كروبيون. وفوق الملائكة الكروبيون ايش في؟ قال ما في شيء. نالو طيب فاتني اذكركم شيء ومهم. قلت له لما سألت المكان مشتق من كان يكون الى اخره، قال نعم. قلت له الكون محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. قلنا له اذا سلسلنا في البحث لو صلنا للعرش وجاء هو بخرافة الملائكة الكروبيون، وسايرت انا بعدين قلت له هب انه هناك ملائكة كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ هل في شيء هناك؟ انتهى الكون؟ قال انتهى الكون. قال انتهى الكون. اذا ما بقى في مكان، ما بقى في مكان. اذا لما نحن بنقول الرحمن استعلى على العرش، ليش انتم بتتهمونا انه جعلناه في مكان؟ ليس هناك مكان يا جماعة، باعترافنا باتفاق الجميع انه الكون محدود واخر الكون اللي ما بعده كائن هو العرش، وربنا عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات كلها، كما قال ايضا الفقيه الشاعر ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله، فهو الغني عن العالمين لكن لا مناص عقلا وشرعا من ان نقول ان الله عز وجل فوق المخلوقات كلها لانه غني عن العالمين، او نقول انه هو في المخلوقات كلها داخل فيها، ومثل ما بيقولوا امتزاج ايش الماء بالثلج، وقد قال بعض غلاة الصوفية وما الله الا كالايش لا لا كالثلج في كالماء في الثلج او هيك شيء يعني، خلاصة
الثلج في الماء
المهم. فإما أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، أو نقول داخلها، أو نقول كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق وعلى المنبر وفي اليوم الأعظم يوم الجمعة يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. اهلا وعليكم السلام، كيف حالك؟ شلونك؟ اهلا مرحبا. هذا الوصف لو قيل لأفصح العربي كلاما وبيانا. صف لنا المعدوم ما استطاع ان يصفه باكثر مما يصف هؤلاء معبوده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا امام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو المعدوم، هذا هو المعدوم. ولذلك أعجبني جدا كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه ويجازي عن الإسلام خيرا، جاهد في سبيل الدفاع عن مذهب السلف جهادا كبيرا. وكما تعلمون دائما أهل البدعة بيقوموا ضد أهل السنة، وبخاصة قديما وفي زمان ابن تيمية كل مشايخ ضده. فشكوا إلى الأمير في دمشق وطلبوا منه أنه يجمعنا معه مشان نقيم الحجة عليه أمامك. أدعوهم الأمير، بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية، منها أن ابن تيمية بيقول الله عز وجل له صفة العلو فوق المخلوقات كلها. هذين بيقولوا لا، الله في كل مكان مثل ما بتسمعوا في هذا الزمان. لا أدنى مناسبة بيقول لك الله موجود في كل وجود. شلون الله موجود في كل وجود؟ من جملة الوجود المجاري والكهاريز والمراحيض والبارات والخانات والحانات وإلى آخره. الله موجود في كل الوجود. خلاصة، جرى النقاش بين ابن تيمية والمشايخ. أقام الحجة ابن تيمية عليهم بمثل هذا الكلام اللي سمعته وأكثر منه. شو قال هذا الأمير الذكي العاقل؟ ما هو عالم، لكن سمع المناقشة بين ابن تيمية وبين جمهور المشايخ، فقال عن المشايخ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذا كلام صحيح، لأن واحد بيدك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار وإلى آخر الكليشة المصدي هذه. هذول فعلا أضاعوا ربهم، مش عارفين ربنا اللي بيعبدوه. لك أنت لو بتسجد بتقول سبحان ربي الأعلى، مش عارف سبحان ربي الأعلى هو في كل مكان. شو معنى سبحان ربي الأعلى؟ الرحمن على عرش استوى أي استعلى. لذلك ضروري جدا 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 أن نتمسك بهذا المنهج الذي هو العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولذلك قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ومعذرة من إطالة. أنا ما قلت ما له حركة، هن بيقولوا لما بيقولوا إنه وجاء ربك بيقولوا لا الله ما بيجي لا بيروح ولا بيجي. ليش؟ لأن ربنا لا يصاب بالحركة. لكن نحن ما نقول ربنا بيتحرك، لأنه صفة بيتحرك أو ما بيتحرك هذه ما هي مذكورة في القرآن ولا في السنة، لكن مذكور صراحة بأنه جاء وبأنه ينزل. فإذا كان هن بفسر جاء يعني بالحركة، فنحن ما منفسر هيك، لكن ما مننكر المجيء، ما منقول جاء ربك أي أمر ربك، وما منقول ينزل ربنا أي رحمته. عرفت علي كيف؟ فيمكن أنت دخلت عليك الشبهة من قولنا نحن ما منقول نحن ربنا يتحرك
ونثبت المجيء.
أيوة، لكن بالمقابل نثبت المجيء. هذه تشبه قضية أخرى، الحركة نسبتها إلى الله لم ترد لا سلبا ولا إيجابا، واضح إلى هنا. يشبه هذا لفظة أخرى تتعلق بالعلو الإلهي. هل يجوز أن نقول الله في جهة؟ ابن تيمية له كلام وجيه في هذه القضية، قال نحن لا نقول بأن الله في جهة ولا نقول بأنه ليس في جهة، لأن لفظة الجهة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. لكن إذا قيل لنا كما قيل لنا هناك في منى أنه أنتم لما تقولوا الرحمن عرش استوى أي استعدى معناه جعلته في جهة، ووصف الله بأنه في جهة هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الجهة من صفة المخلوقين. فبيقول ابن تيمية هل بيقول بالجهة أو بينفيها؟ نسأله هذا الذي يقول بالجهة ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال الله في جهة يعني في جهة العلو كما وصف به نفسه، ما لنا سبيل في الإنكار عليه مرتين. المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلو. وضح لك الآن ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك، نحن ما منقول. إذا بدنا نقول بأنه معنى جاء تحرك معناه عم نعطي الصفة لنحن نعرفها لأنفسنا عم ننسبها لربنا.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
اسمع